الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان فإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا الأثر ضعيف في سنده إليه ابن أبي سليم، ليس ابن أبي سليم، وهو مختلف رحمه الله. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت فيهم الأسباب، قال: المودة. وهذا أثر صحيح رواه ابن جرير وغيره. إذن هذا هو الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الاستسقاء بالأنواء، وهو جدير بأن يسمى باب المحبة، لأنه ذكر تحته الأدلة من الكتاب والسنة وبعض الآثار على المحبة. فأما قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فقد تقدمت هذه الآية في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول الصابوني رحمه الله تعالى: أصل التوحيد وروثه إخلاص المحبة لله وحده، العبادة لا تكون عبادة إلا بمحبة، العبادة لا تكون عبادة إلا بمحبة. فأصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده. قال: وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. وهذه لا يوفق لها على جهة الكمال إلا القلة. قال: ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله، فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. أما اتخاذ أندادا من الخلق يحبهم كحب الله، ويقدم طاعتهم على طاعة الله، وينهج بذكرهم ودعائهم، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد، وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيئا. وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة، تقطعت بهم الأسباب، سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله، وستنقلب هذه المودة والموالاة بعدا وعداد. ثم ذكر فائدة مهمة في هذا الباب، فقال: واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام. أقسام المحبة ثلاثة بل أربعة، سيذكرها إن شاء الله. واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام. الأول محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. الثاني المحبة في الله، المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم. ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. لماذا؟ لأنها لماذا كانت تابعة لمحبة الله؟ لأنك لم تحب هذا الشخص أو هذا العمل إلا لأن الله يحبك، فأحببته لله لأن الله يحبك أو لأنه مشارع في رضا الله سبحانه وتعالى. الثالث محبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم. فهي أصل الشرك أساسا. قال: وهنا قسم رابع، وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد فيوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس، محبة طبيعية التي غرزها الله عز وجل في قلوب العباد. ومنها محبة الولد لوالده والوالد لولده، ومنها كذلك ما يجعله الله عز وجل من المحبة بين الزوجين والمودة والرحمة، ومنها كذلك ما يكون بين الصديقين والزميلين والأهل والأقارب. هذه محبة جعلها الله عز وجل في قلوب العباد، وهي رحمة خلقها الله سبحانه وتعالى يترحم بها الخلق. قال رحمه الله: وهذه إذا كانت مباحة إن أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات. يعني هذه المحبة الطبيعية تستطيع أنت بنية بنيتك أن تجعلها عبادة، وذلك بأن تنوي وتعزم على أن تستعين بهذه المحبة في طاعة الله. مثلا تحب أباك لأن الله أمرك، تستشعر هذا وتستحضره وتحتفظه وتأكل وتشرب وتستعين به على طاعة الله وتنام وتتحرك وهكذا، كل هذا مع استحضار الاحتفال، فتصور بذلك عبادات. وإذا كانت هذه المحبة صادة للعبد عن طاعة الله فهي مذمومة، دخلت المنهيات: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الإنسان يحب ماله ويحب ولده ويحب كذلك من ذكر أو ما ذكر، فإذا صده هذا عن طاعة الله عز وجل دخل في الذنب واستوجب النهي. طيب، أما الآية الأولى فكما سمعت تقدمت معنا، وأن فيها قولين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فقوله عز وجل يحبونهم كحب الله اختلف فيه المفسرون إلى قولين. القول الصواب أن المراد يحبونهم يحبون آلهتهم، أن المشركين يحبون آلهتهم كحبهم لله، كحبهم لله يحبون آلهتهم كما يحبون الله. فالمشركون يحبون الآلهة ويحبون الله، ولكنهم ساووا هذه الآلهة بالله عز وجل في المحبة والتعظيم. كما قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وإنما سووهم برب العالمين في المحبة والتعظيم التي أدت إلى صرف العبادة لهذه المعبودات. فالذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله. لماذا؟ لأن حب المشركين منقسم وحب المؤمنين خالص. قال رحمه الله تعالى وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، ذكر في هذه الآية أقرب الناس إلى العبد أبوه، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة، هؤلاء أقرب الناس إلى العبد، فما عداهم من باب أولى: الصديق أو صاحب الشريك في التجارة، من باب أولى أن يكون داخلا، لأنه إذا دخل الأوفق والأقرب فالأبعد يدخل من باب أولى. قال: وعشيرتكم، مراد العشيرة القبيلة وابناء الأمومة والأقارب. قال: وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها، تخشون دوارها. ووصفت هذه التجارة بأنهم يخشون كسادها لأنها حينئذ أحب إليهم من حيث أنهم يتعلقون بها ويهتمون بها ويطلبون نفاذها وتنفيقها ويعملون لذلك الأسباب الكثيرة حتى تمضي ولا تبور تجارة تخشون كسادها. إذا كانت التجارة مضمونة الربح فهذا الإنسان يكون فيها مطمئن لكن إذا كان يخشى أن تكسب وأن تدور وأن تباع فيكون تعلق بها تعلقه بها أكثر فيسعى في نشرها في السوق ويتصل ويتواصل مع الناس من أجل أن تنفذ هذه أن تنفذ هذه التجارة وأن تنفق. والمساكن تربونها وصفت المساكن بأنها مرضية لأن بعض المساكن يسخطها الإنسان ولا يرضاها ويبغضها. هذه الثمانية الأشياء إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني انتظروا. والأمر للتهديد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره بعقابه. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسمى الله عز وجل أو وصف من قدم هذه الأشياء على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله وصفه بالفسق الذي ينافي الإيمان إما ينافي كماله وإما ينافي أصله كما سيأتي التفصيل في الحديث التالي. قال رحمه الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن أنس أيضا في البخاري أن عمر قال يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي إلا لنفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. قوله في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي رواية من أهله وماله والناس أجمعين. قوله لا يؤمن لا هذه نافية والنفي على ثلاث مراتب. هذه فائدة أن النفي على ثلاث مراتب. نفي الوجود كقولك لا إيمان لمشرك ونفي الصحة نحو أو كقولك مثلا لا صلاة بغير طهور. ونفي كمال كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام. إذن هذه ثلاث مراتب وثلاثة مقامات. الأول نفي الوجود لا إيمان لمشرك. المشرك هل يوجد عنده إيمان؟ لا يوجد عنده إيمان. فالنفي ينصب على الوجود. أول ما ينصب النفي على الوجود فإن لم يمكن فينتقل إلى نفي الصحة كقولك مثلا لا صلاة لمحدث. الإنسان الذي انتقض وضوءه تقول لا صلاة لمحدث هل تريد بذلك أنه لا يمكن أن توجد صلاة من هذا الرجل، أو تريد أنه ولو صلى لا تصح؟ ماذا تريد؟ أنه ولو صلى لا تصح، فقد توجد صورة الصلاة منه، يقوم يصلي وهو محدث، الصورة قد توجد لكن الصحة تنتفي. ونفي الكمال لا صلاة لحضرة طعام، إذا صلى الإنسان والطعام حاضر ونفسه تتوق إليه، فالجمهور على أنه أساء وصلاته صحيحة، وأن المراد بالنفي نفي الكمال. وذهب ابن حزم عليه رحمة الله إلى أن صلاته باطلة. قال بعض أهل العلم إن شغل بالطعام حتى لا يدري ما يقول فإن صلاته تفقد شرط الخشوع والطمأنينة فتكون إلى البطلان أقرب. فالشاهد أن قوله لا صلاة بحضرة طعام، لو أنه صلى والطعام حاضر فإن صلاته وكان عنده انشغال بالطعام لكنه لم يذهب عنه الطمأنينة، ولم يذهب عنه ماذا بارك الله فيك الخشوع الواجب، فإنه حينئذ تكون الصلاة منه صحيحة ويكون قد أساء. والمراد بالنفي نفي الكمال. في قول في هذا الحديث هذه الفائدة مهدنا بها لهذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هل المراد بقوله لا يؤمن أحدكم أنه نفي الوجود أم نفي الصحة أم نفي الكمال؟ المراد بهذا النفي نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب. نفي الكمال الواجب. محبة النبي عليه الصلاة والسلام شرط من شروط صحة الإيمان، ولكن محبته فوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين، هذه واجبة، واجبة وليست بشرط في صحة الإيمان. بمعنى أن من قدم حب الولد أو الوالد أو المال أو الأهل على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور فعصى بذلك لا يكون خارجا عن الإيمان، وإنما يكون آثما. فالمراد بقوله لا يؤمن أحدكم، المراد نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، وليس المراد به نفي صحة الإيمان. إذا هناك فرق بين أصل محبة النبي عليه الصلاة والسلام وبين محبته فوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين، هذه رتبة زائدة. ولذلك عمر يا أخوان في الحديث المذكور ماذا قال؟ إنك أحب الناس إلي إلا من نفسي. هل نقول إن عمر كان بذلك لم يكن مؤمنا؟ الجواب لا. فلما نبهه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان لا يكمل إلا بمحبة فوق محبة النفس، تجدد له أو ماذا بارك الله فيك، حدث يعني أنه قال: والله إنك الآن لأحب إلي من نفسي، لأحب إلي من نفسي، فزاد إيمانه. فإذا أصل محبة النبي عليه الصلاة والسلام شرط في إيمان العبد، لا يكون العبد مؤمنا حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتصور أبدا مؤمن وهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بغض المدين ناقض من نواقض الإسلام لا يبقى معه إيمان. لكن هذه المحبة تفاوت، فبعض الناس ربما قدم على أمر الله وأمر رسوله، قدم بعض الأمور التي يغلبها عليه، تغلبها شهرته، تغلبه شهرته عليها. ففي هذه الحال يقال لم يصل، إذا نفينا عنه الإيمان نفينا عنه كمال الإيمان الواجب، بمعنى أنه آثم وهو ما زال مؤمنا، ما زال مؤمنا. فالمنفي عنه لا يؤمن أنه لم يؤمن لأنه قدم ولده أو والده أو أهله أو ماله على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ترك واجبا من الواجبات فلم يتم عنده الإيمان بكمال الإيمان الواجب. إذن هذا واضح يا إخوان؟ طيب، إذن هذا المراد بالنفي في هذا الحديث، نفي كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. هناك كمال إيمان واجب وهو هذا المذكور، فمن عفى وتورط المعصية فهذا انتفى عنه الإيمان، انتفى عنه كمال الإيمان الواجب. والإيمان كمال الإيمان المستحب، كمال الإيمان المستحب زيادة على ذلك، كمال الإيمان المستحب زيادة على ذلك يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هديه، تأسى به في الأمور التي هي مستحبات ونوافل، في العبادة، في قيام الليل، في الذكر، في هذه من محبة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي محبة المستحبة، يتأسى به فيما ليس واجبا عليه. طيب، غدا إن شاء الله تعالى أيضا نقرأ حديث أنس الآخر ونكتب هذه الفائدة التي أشرنا إليها في كلامنا في انقسام المحبة إلى قسمين، واجبة ومستحبة، من كلام الرجل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.